قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويفتح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة.
وعشان الحكومة ذات كلها أساتذة كلها حركة تستعد الدماء من هذا الشباب لتكون كبيرة شديد في الحكومة.
قال الرسول صلى الله عليه وسلم في حديثه: نصرني الشباب حين خذلني الشيوخ.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو تبانجا الأعزاء في حلقة جديدة من قضايا الشباب حول الثقافات السودانية وتفاعل الشباب معها. وحنستضيف خلال الحلقة عدد من القيادات الشبابية ومهتمين في مجال التراث الشعبي للحديث حول الموضوع. في البداية أعزائي المستمعين، معنا السيد سليمان جبر الدار من قيادات الإدارة الأهلية في جبال النوبة وملم بالتراث الشعبي للمنطقة. أهلا ومرحبا بك في راديو تبانجا. السيد جبر الدار، يمكن المناطق المختلفة في جبال النوبة بتشهد خلال هذه الأيام أعياد الحصاد، دايرينك تكلمنا عنها وأهميتها بالنسبة للناس هناك في الجبال.
عيد الحصاد عيد من أعياد القبيلة، عندنا ثلاثة أعياد: الحصاد، وعندنا اللوبة، وعندنا تبر الجداس. والعيد الكبير عيد الحصاد هو عيد احنا نقول أرملتة، باللغة نقول أرملتة، ده عيد الأكبر. لما يجي الخريف الناس كلهم بمشي زراعة، بيشركوا الملاهي، ما فيش لعب، كل الصبيان والعجائز بمشي زراعة، وأصحاب الماشي الليل كمان بمشوا الجوز بسيروا بالفريق. لما يجي ساعة السمر بياخذ لهم مواعيد، يعني احتفال كثير، البنيات بيزينا والصبيان بيتمرنوا للصراع، ويلا في يوم الموعود بيجي بطلع بيت الكجور. في اللحظة ذيك بيتم الخطوبة، الصبيان الدارين يتزوجوا في يوم ذيك، بخطب مرات الدارينهم. بعد كده طوالي البنت تنزل من الجبل ومعها الخطيب، وبمشي البيت هناك، يلا أهل البيت بيعرفوا أنه بيتهم يوم الخطيب، وهكذا. بعد ذلك اليوم الثاني برضو بودوا العيش، الناس الكبار بودوا العيش بيت الكجور فوق هناك. العيش ده الغرض منه الكجور بجمع العيش الكثير ده كله، في النهاية لما يجي الخريف وزوا على الأرامل واليتامى والمساكين. الغرض من العيد لأنه الفترة اللي الناس قلوا الملاهي والناس فارغوا، ما في زول بمشي بالزول، يعني تجمع للتعارف، ناس بتلموا من جديد، بجددوا اللقاء، بيسلموا مع بعض زي عيد العيد الأضحى والفطر. يلا بعد كده بيفروا
الكجور. هو شنو؟ هو بمثل دور بتاعت الروح، ولا هو بمثل السلطة؟ كده ورينا، احكي لنا عن الكجور.
والله الكجور ده هو سلطة روحية، يعني دول زعيم وكانوا بينتخبوه، بيعمل له عوايد وبيجيه الحالة بتاعت الكجور، يلا بيكون كجور على لأنه كلامه هو مسموع. يقول لك الشغل ده سيب، ده أنا بفتكره زي ممنوع، شغل ده ممنوع، لا ممنوع ما تعملوش. يعني في حالة زي دي انت لو جيت لقيت قروش ولا اي حاجة واقع في الوطاء توزيب الكجور، كان لقيت شنطة واقع في الوطاء توزيب الكجور، يلا في ده الشنطة يجي يدفع حاجة رمزية كده زي كجور ويشيل الامانة بتاعه. ما يعني حتى لو في الخلع العيش يقعد من الزلت لحد الخريف الثاني ما بيزول بحبش، كان امان. الكجور يقول لك شغل سيبر، يعني شغل ممنوع ممنوع، ده قانون. بعدين المك هو السلطة التشريعية والتنفيذية، المك ده زول بحكم. الغرض من عيد الحصاد يا أستاذ أنه أي زول يشجع عشان يزرع. ليه؟ يوم الحصاد زي دي الحكامات بغنن بالزول المزارع الكبير،
الزول الحصد أكثر،
بغنن بالمزارع. أيوه الحصد أكثر.
اللغة، وده جزء برضو من الموروثات والحاجات المهمة اللي نحن دايرين نتكلم فيها هسي الآن. ويعني هسي انت بتكون بتعرف تتكلم اللغة بتاعت الدلنج، لكن يمكن أولادك أو أولاد أولادك وأحفادك ما بيقدروا يتكلموا، فدايرين نشوف أهمية اللغة وقدر شنو. يعني هسي الناس محتفظة مثلا ملمين باللغات دي ومهتمين بيها، ولا ماشي يندثر اللغات دي؟
شكرا جزيلا، ده سؤال مهم جدا جدا. ترى اقول لك احنا طبعا جينا قعدنا في الزمن هنا والاستعمار جاء من المركز والناس كلها جات سكنت معانا هنا، المدنيه اثرت ما تاثير للغه الزمن كادت ان تندثر. انا شخصيا قبل اسبوع اللي فات تكلمت يوم الحصاد ذاته، تكلمت مع اهلي قلت لهم يا اخوانا اهتموا باللغه، اللغه دي هتندثر، هتدارين نرجع من جديد عشان نعلم اولادنا قبل الناس الكبار برضو ما يرحلوا نعيد تعليم اللغه. احنا هنا لكن المدينه تاثر معنا تاثير مباشر يعني، بس كثير خلانا نتكلم الا اللغه العربيه، لكن تمشي في الدنيا، تمشي مثلا الدلني ذاته في قرية التقمة برا من المدينة، المحتفظين بكلام الدلني بصورة جميلة جدا جدا، تكلم إلا مع الزوجات بس اللغة، لكن الأولاد ما فاهمين أي حاجة، إحنا نقول شنو ما فاهمين والله، ده الحقيقة، ده حقيقة يا أستاذ والله.
أها اللوم بقى على منو كده؟ عليكم أنتم ولا على الأولاد الصغار؟
علينا إحنا الكبار، دي حقيقة الواحد يقول الحق.
والحاجة المهمة إنه كيف إنه الناس الطريقة تخلي الناس إنه هسي يقوموا شنو يرجعوا لموروثاتهم وحاجاتهم، لأنه زي ما قلنا إنه دي هوية الزول والحاجة اللي بيميزك. إذا أنت بقيت ما مميز بحاجة ما عندك هوية. ف يعني كلامك شنو في حتة إنه الحاجات دي ترجع، أنتوا بيطروا شنو؟
شكرا جزيلا، لانه الان قاعدين نعمل اعياد حصاد، احنا يعني مهتمين بالتراث بتاعنا، التراث بتاعنا ما دارين يضيع خالص خالص، وبالتالي التراث بدون اللغه ما بفيد، عشان كذا لابد احنا نعمل مدارس للغه في الاحياء عشان نقدر نحيي اللغه بتاعنا.
شكرا لك السيد سليمان جبر الدار، ومنها ننتقل الى الاستاذ نوال الزين حسب الله من القيادات الشبابيه بمدينه الدلي. اهلا ومرحبا بك في راديو تبانجا.
موضوع العادات والتقاليد الشباب، طبعا عندنا ظاهره بتاعت احتفالات واعياد بتاعت حصاد، وطبعا عندها ارتباط اجتماعي وعندها ارتباط شغال، وايضا برضو عشان يبرز لي ويثبت لي الذات الاجتماعيه وإثبات الهوية الثقافية. طبعا في الأعياد دي برضو في مأكولات مخصصة، في أطباق معينة بيعملوها بعدوها، وفي لباس تقليدي برضو خاص بالحاجة دي، وطبعا الحاجات دي كلها جاية من موروثاتنا وعاداتنا وتقاليدنا الجميلة السمحة في كل أنحاء وطننا الحبيب وفي مناطقنا بصفة خاصة. طبعا العادات والتقاليد دي هي جزء أصيل من التراث، التراث طبعا بيحكي الثقافات والموروثات والعادات اللي اكتسبناها من اسلافنا اجدادنا بصوره بسيطه، والعادات والتقاليد دي طبعا نشاط بتاع انسان في فترات طويله يعني، فالحاجات الجميله اللي ورثونا لها اهلنا بتتعكس برضه في احتفالات، في مهرجانات، في ليالي ثقافيه، في معارض، في فنون تشكيليه، في روايات، في قصص، في اشعار، والحاجات دي طبعا كلها يعني نتجها الوجدان الشعبي خلاص، وظلت حية بحياة الشعوب دي. الشباب طبعا هنا يعني ما كل الشباب ماشيين بنفس العادات والتقاليد بتاعت أسلافنا وبتاعت أجدادنا دي، طبعا في زمن الممارسات والأنشطة الجديدة بتاعت الشباب دي وبفعل عامل الاتصال والتفتح بين الشعوب، طبعا مرشحين الشباب يتعاملوا مع نمطين جديدين من الممارسات الثقافية يعني الاجتماعية، واحدة حقت أجدادهم وأسلافهم، واحدة حقتهم أنتجوها، وهو طبعا جيل جديد لكن لأسلافهم يعني برضو عندهم موروثاتهم وثقافاتهم. الأول بيكون في عادات وتقاليد جديدة تحمل لي في طياطة إنها تكون يعني تندمج لي عادات وتقاليد السالف حقت الأجداد وتساير معها، وبيكون تأثر يعني في الكيان الشعبي سلبا يعني ما تكون في سلب. وفي واحدة تانية حقت الشباب دي جديدة وبتحمل لي في مبدأ التضاد يعني كده عادة زي ما حاجة أسلافهم وأجدادهم، وتجي بتغير في عادات وتقاليد أجدادهم وأسلافهم تغيير قوي تأثر طبعا سلبا على سلامة الكيان الشعبي المحددة. الشباب حاجات كثيرة طبعا ما ملمين بها أو أسقطوها كان أسلافهم مهتموها شديد، فجزوا بحيث إنهم ما لهم أهمية في مسيرات حياتهم يعني، لأنه طبعا العالم بيبقى متطور والحاجات متداخلة وكده، وهم شباب حسوا إنه ذاته العادات والتقاليد مؤخراهم كشعب يعني ما بتلغ بيهم، حتوصلهم لقدام أو توصلهم لحاجاتهم اللي عايزينها، فأضغطوا جزء من الحاجات. فأنا بشوف إنه إحنا أضغطنا الدور بتاع اللغة أهملناه وما شلناه يعني من أسلافنا وأجدادنا خلاص، كيف الكلام ده؟ الكلام ده أنا كشابة اتأكد لي في أعياد الحصاد اللي بيعملوها. طبعا أسلافنا وأجدادنا عندنا الفلكلور بتاعهم الشعبي دي بيجي طبعا عندهم طقوسهم اللي بيعملوها باللهجة المحلية أو اللغة بتاعتهم يعني. فالشباب الحالي ما أخذوا من أجدادنا وأسلافهم هذه اللغة يعني. فهنا تكون شنو؟ بكون في حلقة عطف كبيرة مع الشيشة. اللغة أهم جزء في التواصل زي ما قلت لك. في الجانب بتاع الفلكلور دي مثلا عندهم في الرقصات الشعبية وبصاحبها غناء شعبي. الغناء الشعبي ده بيتغنى باللغه بتاعت المنطقه. فهم تلقاهم شنو فاقدين لشيء كبير يعني، في فاصل كبير ما بكونوا فاهمين الناس بيقولوا في شنو، ما فاهمين الناس بيسددوا في شنو، ما بكونوا فاهمين الناس بيمجدوا في شنو. اكيد هم طبعا الاجداد والجيل الاكبر مننا بيمجدوا في حاجات وكده يعني عرفتها. فهنا اللغه انا بشوفها ان اللغه هي اكبر الحاجز للشباب، والشباب دي عشان يقدر يتواصلوا مع الاجيال ويسلموا الراي برضه للجيل الجامعي بعدين. طبعا هو لو جيله ما عنده اللغه وما بيقدر يسلم الجيل اللي بعدين شيء، لانه ما حيسلمهم حاجه اساسا، لانه الحاجات دي كلها مرتبطه باللغه. الشباب دي عشان يكون يحافظ على تراثه وعاداته وتقاليده وحاجاته الجميله دي. وانا بشوف انه لازم يكون يعني يكون عندهم منهج، يكون في منهج للغه بتاعت كل يعني شعب، يكون في منهج للغه بتاعتهم دي. الجهات اللي عندها اللغه والعرف حافظ عليها تنزل الدوله عادي ينزل في قرارات في دستور شنو انه كل منطقه تنزل اللغه بتاعتها في المنهج، والحاجه تكون اختياريه لمن يرغب. ثاني الجهات الأم اللي عايزة أجيالها يتعلموا اللغة دي تقوم هي ذاتها تعمل دورات تدريبية، تعمل ورش، تدعم عليهم منظمات، تدعم عليهم جهات خيرية، يستعينوا بكل الجهات اللي بتدعم عشان شنو يقوموا يدرسوا أجيالهم وأبنائهم دي يدرسوهم اللغة دي. برضو ممكن ينشئوا لهم منصات برضو يدرسوا منها، يعملوا جروبات يدرسوا اللغة يعني، ما حاجة صعبة.
لكن في رغبة هسي وسط الشباب اليوم إنهم يتعلموا اللغات دي ولا؟
في رغبة، لأنه نحن الأسابيع اللي فاتت مشينا هو أعياد الحصاد في منطقتنا، وكان المناطق حول الدنيا كلها فيها أعياد حصاد. كان الغائد البرنامج المنظمين للبرامج بتاعت أعياد الحصاد كلهم كانوا شباب، عرفت كيف؟ كلهم يعني كانوا شباب يعني، هم مستلمين الرأي، هم منظمين البرامج، هم جايبين القوافل، القوافل جاية من الخرطوم، جاية من المناطق وين، هم راعين البرامج تحس إنه شنو؟ في ثورة شبابية حقيقية، هم قاعدين يقفوا خلف حاجاتهم. فيعني كان في تحفيز للحاجة، أنا حاجة شفتها في عيون الشباب يعني. إحنا جينا نستلم حاجاتنا، سلمونا لها زي ما هي وحنسلمها للجيل الجاي زي ما هي.
أعزائي المستمعين، فاصل قصير ونرجع تاني. مرحبا بكم مجددا ونواصل في حلقة. بتعتقد انه شنو بتجيب هسه قدام الشباب طالما في الرغبة انهم يستعيدوا حاجاتهم ويهتموا بثقافاتهم ولغاتهم، التحديات اللي بتكون قدام الشباب شنو؟
والله طبعا هي التحديات طبعا دايما المرء هو قاعد يجيب عقبة في سبيل انه الناس تصل لحاجات. انا بشوف ان دي الاكبر يعني عائقين كبيرين يعني. الناس لو لقت الجهة الراعية للبرنامج والمال الناس ممكن تعمل الحاجة دي يعني. ما انا ما شايف ان في حاجة تانية، لانه الحاجة شفتها في عيون الشباب انهم عايزين، لكن من يرعم من يدعمهم؟ هي الدولة طبعا لو راحتها هداتها يعني ممكن تخلق منها برامج كثيرة يعني. هو ذاته ممكن يدير الدخل على الدولة، عرفتها كون الدولة تملي أمامها أو شعوبها حاجاتهم وموروثاتهم. الحاجات دي بالمناسبة يعني في دول متقدمة قاعد تخلق ذاته دخل، ممكن يكون سياحة، يكون برامج، عرفتها برامج ثقافية، برامج تراثية بتدخل للدولة ذاتها شنو؟ ممكن مصدر دخل يعني لو الدولة كان عندها تخطيط رشيد للحاجات دي. بالمناسبة التنوع نعمة حبانا بارب العالمين، لكن بس الفترة اللي فاتت كان في سوء إدارة للتنوع ده. التنوع جميل داير بس إدارة رشيدة، فالناس إن شاء الله تصل للحاجة اللي هي عايزاها. ظهرت الأعياد والاحتفالات دي بقى فرصة للتلاقي، عرفتها بين الشعب القائم بالبرنامج والشعوب بتاعت المنطقة كلها، خاصة إنه الناس الفترة اللي فاتت دي يعني لها زمن طويل ما احتفلت بالحاجة دي. فالناس كانت مشتاقة إنه تلاقي بعض، مشتاقة تظهر حاجات دي، حاسة نفسها كأنها مضبوطة ما قادرة تظهر حاجة. ده مزات الإنسان يعني، ودي هوية الإنسان يعني. احنا أعيادنا بتاعت الحصاد وحاجاتنا الجميلة اللي بنعملها دي ذاتها إثبات لهوية الإنسان المنطقة. ويعني أعياد الحصاد دي ما قاعد تكون بس مثلا للمنطقة المحددة أو للشعب المحدد يعني، بس يبرز حاجاته. بيجونا ناس تانيين برضه زي ما قلت في قبل شوية إنه التنوع، برضه بيجونا ناس تانيين بيشاركونا في برامجهم في حاجات. التلاقي ده بيكون بيخلق لنا تواصل اجتماعي وتعايش سلمي جميل جدا جدا، خاصة إنه الناس بتنسى مشاكلها وتنسى يعني الكراهية اللي كانت تكون في كراهية كان بين جماعات، وفي مشاكل بتاع تقاتل، وفي مشاكل بتاع يعني مشاكل كثيرة جدا جدا. الناس ما قادرة تلاقي بعض وما قادرة تعبر عن بعض. يعني الاحتفالات والأعياد دي بتدي فرصة للناس إنه تلقى نفسها، يكون في تعايش اجتماعي، الناس تلاقي بعض. بقول لأهلنا في كل ربع السودان الحبيب، وأهلنا في منطقتنا هنا في جبال النوبة بصفة خاصة، إنه تراثنا هويتنا، أمسكوا فيه قوي ما تخلوه تراثنا، لو فات مننا نحن شتتنا.
شكرا لك أستاذة نوال الزين، ومنها ننتقل إلى السيد جعفر دريف المهتم بتراث البيجا بشرق السودان. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
مرحبا بك وألف تحية لكم، والتحية للفريق العامل في الراديو. إنسان الشرق هو زي ما يقولوا ككل الناس، لكن له عاداته الخاصة وثقافاته الخاصة اللي هو يتميز بها من باقي المجتمعات. والثقافات اللي يمتلكها إنسان الشرق هي ثقافات وموروثات جميلة جدا، ومن الثقافات الإنتاجية هو طبعا من حيث اللغة والزواج وحياة البدائية وحياة المدنية وفي أحوال المعيشة، في زي الشعبي الخاص اللي يمتاز به، في طريقة شعره، في طريقة شعره، في طريقة كلامه، في أشياء كثيرة هو إنتاجها، فهنتراها إن شاء الله ما بعد واحدة تروى الأخرى إن شاء الله.
نعم، لو جينا تكلمنا عن الحياة اليومية بالنسبة للناس هناك، زي مثلا لو جينا تكلمنا عن المسكن والمأكل والمشرب، فكده تكلمنا عن اليوم بتاعكم بيبدأ كيف؟
والله يا عزيزي، إنسان الشرق إنسان متواضع وبسيط جدا وكبير في أغله. يبدأ حياته اليومية اللي هو يعني مبكر، ومن الذين يحرصون على صلاة الصبح. الحياة اللي يتناولها الصباح هي الجبنة والقهوة، والقهوة مع إنسان الشرق هي لها شكل وطعم وتذوق خاص جدا. فإنسان الشرق هو دائما صباحاته تكون بالقهوة ولمساته مع القهوة، هو يفكر أثناء ما هو يحتسي القهوة كيف يبدأ يفكر، ثم يخطط، ثم بعد ما ينتهي من جبنته هو يبدأ في تنفيذ أشياءه. ما يقول حسن يقول لك إنسان الشرق والقهوة، يعني الحاجة الغاسم المشترك ما بين إنسان الشرق والقهوة. يعني بالمناسبة إنسان الشرق هو البدوي، الزول في البادية يعني في الريف، هو اللي يهتم بالقهوة ويشغل القهوة، هو خاص أكثر من إنسان الشرق المتمدن، لأنه إنسان الشرق المتمدن هو آثر ثقافات جديدة مع المدن وكده، وممكن الواحد يقوم يشرب لك شاي لبن وكده، لكن في الريف هو يختص بالقهوة يعني في صباحاته وفي أمسياته وفي الغيلولة.
نعم، الجبنة عندكم بتشربوه يعني بشكل فردي ولا الناس بيجتمعوا؟
الجبنة طبعا المتزوج هو يشرب القهوة مع زوجته مع الفترة الصباحية والمسائية، ودي لها كمان لونية خاصة جدا تختلف من الرجل الما متزوج، لأنه الما متزوجين ما يقعد في حتة اسمها شفت عن بيت الضيوف، ايوه زي الصالون، حاجه بعيده تكون زي المسكيت قافلينها بكم برش كده، والشباب يتلموا فيها هناك ويقعدوا ويشربوا القهوه، وعلى القهوه ممكن يتونسوا، يعزفوا الباسنكوب، يتغنوا، يلغوا ابيات شعر. اما المتزوج له لونته الخاصه في القهوه، فكل يومه الفتره الصباحيه لما يمشي قبل ما يمشي يشرب الجبنة مع زوجته، وأثناء احتساء القهوة هو يحكي متطلباته، هي دايرة شنو، عن أولاده وعن بيته، لو كان له بهائم إبل يحكي أنه هو حيعمل شنو، حيقدم شنو، ونهاية اليوم لما يجي يشرب القهوة وفي نفس الوقت يعبر عن حاله والحاجات اللي قدمها والأملة وكده. حتى زوجته لو عندها طلبات، لو تطلب من زوجها ما تتكلم معه في أي وقت إلا أثناء القهوة، وهي تكون مقبولة أكثر من ما أنه هي تطلب منه حاجات بعيد من القهوة وكذا.
ذكرت أنه اللي هو الناس في الريف متمسكين أكثر بالموروثات بتاعتهم أكثر من إنسان المدينة الذي تأثر، يعني هو يتأثر أكثر بشنو بالثقافات اللي جات من مناطق تانية. دايرين نشوف هل الحاجة دي مثلا وسط الشباب ولا عامة ولا في الفئات المختلفة يعني في المجتمع.
بالمناسبة يا أستاذ، القومية البجاوية سبحان الله هي تأثر ولا تتأثر، مهما وصل الإنسان من مقام، بقى وزير بقى والي بقى رئيس، القهوة لابد هي حاجة من الموروثات بيلقاها في داخل ويستمتع بها. هو ما بيقدر يتخلى من القهوة، لكن قد تختلف الطريقة. الإنسان البدائي في الريف ما بيشرب القهوة مثلا في كوباية شاي إلا بجبنة، جبنة طين وكده. حتى لو انت جيت انسان الريف، هو لو انت زرق بيعمل في جبنه ما بيتلى عليك فنجانه ويديك، الا انت تجيب فنجانك وتاخد فنجانك قدامك حتى بعد ذاك يملى لك الفنجان. الرجل لو يعمل الجبنه يعيب انه هو يملى لك الفنجان ويستلم الفنجان ويحط لك في يدك، لكن انت اذا خطيت فنجانك قدامك هو يملى لك الفنجان وانت تبتدي بعد كده براك بتشيل الفنجان وبتشرب وكده. فإذا ما عندك الفنجان أنت، هو يسألك يقول لك عندك فنجان؟ إذا قلت له يا أخي أنا ما عندي فنجان، يقول لك خلاص انتظر أنا بعد ما أشرب ديك الجبنة أنت بتعملها بطريقتك الخاصة، يعني تنتهي من جبنته يديك العدة أنت بتعمله بطريقتك الخاصة. أما إنسان المدينة يلا ما عنده القوانين دي، يشرب القهوة في مقهى عامة في كوباية، يشرب في جبنة عادية، ممكن يملى الفنجان يديك له، بحيث أنه حاجة يعتبرها حاجة عادية كونه يملى الفنجان يديك له كده من فنجانه الخاص. فهذه الخلافات البسيطة، هم يختلفوا في طريقة التعامل في القهوة لكن اتفقوا أنهم كلهم عندهم إشي خاص للقهوة للجبنة يعني.
نعم. طيب لو جينا تكلمنا عن الرقصات الشعبية الموجودة هناك، هل عندها وقت محدد يمارس فيها الرقصات دي ولا في جميع الأوقات ولا في مناسبات محددة؟
الإنسان الشرقي يا أستاذ عنده بالنسبة للرقصات، عنده رقصات هي موروثة وثقافية متمسك بها، وفي ثقافات دخلت اللي هي يشاركوا معها في مناسبات بعض المجتمعات أول مكونات المجتمع الغطنت معهم في شرق السودان. إننا بعض الرقصات هي بتعبر عن أفراهم عن فروسيتهم، اللي هي رقصة البيبوب مع الإيغاء ينط فوق. البيبوب ده برقصوه إنسان الشرق، كل ما هو يفرح كل ما يرقص الرقصة دي. مثلا إذا زرع وحصد زراعة كويسة يرقص البيبوب، مثلا يشوف صديقه مشتاق له شديد فجأة ظهر قدامه ينط فوق يعبر عن حاله وعن فرحته كده في الزواج. هي رقصة للرجال فقط اللي هي رقصة البيبوب. أما إيغاء الهوسيت اللي هو اللي يرقصوه بالسيف ويهز السيف مع الربابة، اللي هو ده تعبير عن شجاعة إنسان الشرقي، يعبر عن حاله عن شجاعته عن ضبطه للسيف، يصور مشهد أنه هو إنسان الشرقي هو والسيف أصدقاء، يمكن أن يلعب بالسيف كما يريد مع الحمحمة ودقة التصفيق، وقد تكون مصاحبها الربابة وقد تكون بدون ربابة بالصفقة والحمحمة يرقص يعبر عن مشهد بطولي أم فروسيته ومع تعامله في السيف.
أعزائي المستمعين، فاصل قصير ونرجع تاني. مرحبا بكم مجددا ونواصل في حلقة. يعني من المميزات برضو ملاحظة في إنسان الشركة والبيجاوي الخلان والسيف، كلمنا عن الحاجتين دول وأهميتهم بالنسبة لكم في حياتكم.
الإنسان البيجاوي بالمناسبة، الخلال هو التعبير الحقيقي للإنسان البيجاوي. الخلال عند الإنسان البيجاوي عنده محبة وقدسية خاصة جدا جدا، حتى في المجالس إذا مرت داه الإنسان البيجاوي يعتبر نفسه هو ناقص، زي ما تقول مثلا الخليجيين دي اللي عندهم حاجة اسمها الأقال، مشكلة
نعم
الأقال. الإنسان البيجاوي زي الأقال زي الإما كده، والخلال ده هو يمثل شخصية الإنسان البيجاوي ويميزه من القوميات والمكونات الأخرى. أما السيف هو الصديق والنصف الآخر للإنسان البيجاوي في حله وفي ترحاله، وهو سلاحه اللي يأتمن به نفسه ويأمن به أسرته وقبيلته، فبالتالي يعني السيف صاحبه في كل أشياءه يعني.
نعم لو جينا تكلمنا عن اللغة، تكلمنا عن اللغة بتاعت البيجا وما مدى يعني تطورها، هسي وصلت وين، مكتوبة وقدر شنو ذات الناس بالذات الشباب والناس اللي في المدن متمسكين بلغتهم.
نعم، اللغة البيجاوية هي لغة ككل اللغات، لها بلاغتها ولها نحوها الخاص ولها لهجات خاصة. عندنا في داخل اللغة البيجاوية عندنا لهجة القاش اللي هي لهجة براها، طريقة نطقها براها، ولهجة القنب اللي هي برضو أو لهجة ساحل البحر الأحمر هي لهجة براها، لكن بيختلفوا في بعض المخارج، مخارج الحروف. نحن في اللغة البيجاوية ما عندنا حرف الخاء وحرف غين وحرف الصاد والضاد والظاء والعين، الحروف الحلقية دي كلها ما عندنا لها. اللغة البيجاوية ابتدت تكتب بالحرف اللاتيني وابتدت تدرس. الآن عندنا مركز دراسات البيجا في جامعة البحر الأحمر، وعندنا من المكونات الأخرى الغير ناطقة باللغة البيجاوية والغير منتمية لإنسان الشرق، هي جاءت درست وابتدت تتحدث اللغة البيجاوية بكل لهجاتها، فتصود هي سادت عليهم لهجة ساحل البحر الأحمر، لكن هي اللغة بصفة عامة هي واحدة يعني اللغة البيجاوية. أنا أوصي إخواني في شرق السودان بصفة عامة، قد نختلف في كيفية حفظ الإرث، أو كل واحد يكون عنده طريقة معينة يحاول يجتهد أنه يحافظ لإرثه ولثقافاته. الناس تهتم بمركز دراسات البيئة، كل الشباب اللي يدرسوا في جامعة البحر الأحمر، قياداتنا يهتموا بمركز دراسات البيئة ويحاولوا بقدر الإمكان أنه لغتنا دي تكون ضمن اللغات المكتوبة والمقروءة على مستوى العالم، وأنه ثقافاتنا دي تطلع البر في غرب السودان، هي عبرت للأستاذ أحمد سعيد أبو عمنا، الآن هو في كندا ويحاول بقدر الإمكان يزهر ثقافات البيجا عبر المسرح والغنى وكده.
لو عندك برضو حاجة دير تقول لهم باللغة البيجاوية، ولو كان الرسالة بتاع ذاته الحسية ده ممكن تقول لهم برضو باللغة البيجاوية.
نعم، ودهوني كتي بانا لبابي بانا شالله دورهن قرها بكها درتانا ون هنين تطب داويتون ون ودي كسا اكتينيني تريني ون ودي كسا كنتيت اطب داوي ويم هنان داتي تريني حديدت ننجدي افكاكا يارب تطب داويتون هيسنا يار ون دهي كداي كاكواسنين اقري انا اريك اقريس انا ايقاو ارباو تكبا ايشنا اها تتنا تكتبري تتبرينت لك إكاتينيك أهو هلا لوكنا إكاتيك تبداويتينا تونا تبا وريستيني تون تبداويتينا أغريسو تبداويتينا هايتي إكانيني تنبتو ها ها هدي دانا ها تبداويتو خا هدي دانا هلا كايك نو دي ريسانا أوغي تنس نفتو تراتي بابا دينا أنينا تونا ها استروك نندي تابي تو دا تقويمي تدي دكايت كل كمينا ننجديك كل كأورا وإلمي نسي تنين تكتك نرشديك وشوي قدب كسو غمنا هيت نمر تكويتون وشوي قدب كسو غمنا هنين نمر تكويتون.
شكرا لك السيد دريف، ومنها ننتقل للسيد وائل حسن من القيادات الشبابية بمناطق صوارد بالولاية الشمالية.
لا حقيقي بالنسبة لي أنا كمثال، أنا يمكن لأنه اتربيت في الشريك نشأت في بيئة بتنطق بلهجة أخرى، رغم أن الوالد والوالدة كانوا بيتكلموا اللغة النوبية، نادر ما يتكلموا عربي، حتى لو جاء ضيف هم دائما بفضلوا أن يتواصلوا معه باللغة النوبية. يمكن نحن كجيل يتأثرنا بالوضع حولنا، بالبيئة اللي نحن عشنا فيها، وده كان تأثير مباشر. لكن في الشمال، لو رجعت للشمال، أنا مشيت قعدت فترة طويلة في الشمال، نفس المشكلة دي موجودة. بعض المناطق محافظة جدا، يعني الأطفال الصغار ما بيتكلموا اللغة العربية غير ما بيتكلموا اللغة النوبية، يمكن ما بيفهموا ذاته العربي. في مناطق كل الأبناء بتوعنا بيتكلموا باللغة العربية، هم بيشوفوها كنوع من الثقافة، هو لما يتكلم كده إنه هو شاب جواه الثقافة، إنه هو متعلم، لكن هم في نفس الوقت قادرين إنه يتكلموا اللغة بطلاقة، بيفهموا بطلاقة. لكن زي ما قلت لك، أنا شخصيا كوائل برجع إنه هم شايفينها من نوع من ثقافة جديدة خشت على المجتمع، وهو جزء منها اللغة العربية، رغم إنه الناس الكبار يعني بيرفضوا الحاجة دي، لسه متماسكين بها جدا،
لأنه اللغات هي بتمثل إضافة بالنسبة للزول. الليلة أنا وأنا أتحدث لغتي وأتحدث اللغة العربية والإنجليزية، أكيد ده بكون إضافة بالنسبة لي. يعني في كثير من الأوساط بيفتكروا إذا أنت تكلمت بلغتك المحلية الخاصة بك بيفتكروا إنه تخلف، وفي حاجات زي دي يعني وسط الفئات. يعني
أنا بعيدك الكلام ده جدا، لكن سبحان الله، يمكن أنا ما بعرف اللغة حقيقي، لكن أنا شخصيا كوائل يعني بعتز بالهوية بتاعتي بالذات جدا جدا. يمكن زي ما قلت لك، بس ما تربيت الوسط بتاع اللغة النوبية، وبرضو شايف التقصير مني، لكن كنت هفتخر جدا لو كنت بعرف أتكلم اللغة النوبية. يمكن من النادر لو كنت هتكلم بلغة أخرى لو كنت بعرف اللغة النوبية دي، يعني هعتز بها. يمكن نحن أسف في الفترة القريبة دي، ما حكذب عليك، خلال 5 سنة بنحاول ننشر الثقافة دي تاني من جديد. يعني في المجتمع النوبي في مجموعة من الشباب يقودوا حتى إنه الكيبورد بتاع الكتابة يكون باللغة النوبية، بيحاولوا إنه يدخلوا حتى في اللغة في الكتابة المدرسي اللغة النوبية. دي خطوات كويسة جدا جدا، نحن ندعمها، مفروض تضع لها خطة حقيقية عشان نشوف ممكن نفذ ذاته كيف بصورة أفضل.
شكرا لك السيد وائل حسن، ومنها ننتقل للأستاذ وصال عبد الرحيم حسن من القيادات الشبابية بالولاية الشمالية. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
الحتة بتاعت التزاوج البيجا من برا، يعني حتة بتاعت إنه الناس يعني مثلا النوبي بيتزوج من منطقة الشايقة من منطقة الجعلين، فدي خلت إنه اللهجة شوية تندثر. حتى الحته بتاعت الشغل بتاع الثقافات، يعني زي في حتات الزواج في حاجات كده، دي برضه شويه تبتدي تنعدم. يعني تمازج القبائل في بعض، يعني ما عنصريه، لكن يعني مثلا احنا ما تولدنا في البلد هناك، تولدنا كلنا في مناطق مختلفه، لكن بتبقى الحته بتاعت ان التفاهم مع الاولاد بيات اللغه دي الحته. يعني هسه الليله نحن يمكن الحاجه اللي خلتنا انه نعرف الرطانة او نفهم كانت حبوب الله يرحمها عائشه، في حين كانت بتقوم تتكلم مشان نتكلم معاه بقينا نتكلم، يعني نحاول نرد لها كم كلمه بالرطانه بنفهم الكلام. لكن جوا البيت يعني الاب والام ذاتهم حتى لو جايين من برا بيتكلم عربي. هو في حلفه، انا لما مشيت حلفه الجديده دي لقيت الناس بتتكلم عربي، لكن لما تجي الحته بتاعت دخول القبائل في بعض دي بتؤدي لانه يعني دي الحاجه اللي يمكن الميزه اللي فيها انه بتؤدي للانحسار تحت القبائل.
شكرا لكل من السيد سليمان جبردار من القيادات الاداره الاهليه في جبال النوبه وملم بالتراث الشعبي، والأستاذة نوال الزين حسب الله من القيادات الشبابية بمدينة الدلنج، والسيد جعفر دريف المهتم بتراث البيجا في شرق السودان، والسيد وائل حسن من القيادات الشبابية بمنطقة صواردة بالولاية الشمالية، وأخيرا الأستاذة وصال عبد الرحيم حسن من الولاية الشمالية. شكرا لكم لمشاركتكم معنا في حلقة اليوم من برنامج قضايا الشباب حول الثقافات السودانية وتفاعل الشباب معها، وكذلك الشكر للسادة المستمعين، وإلى اللقاء. Thank you.
سجر جنة مكتا قربنا من نبي جنة.